اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. العلامة الثالثة من علامات الحقيقة والمجاز علامة الاضطراد وقد وقع الكلام بين الأصوليين كثيرا في تحديد المقصود من هذه العلامة ونتج عن ذلك أنهم قد كثر الإشكال بينهم فيما يرتبط بهذه العلامة نتيجة عدم اتفاقهم على تحديد معنى معين لهذه العلامة. هنالك وجوه ذكرت لتفسير هذه العلامة. الوجه الأول ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وكذلك الشيخ المظفر أيضا في أصوله وكلاهما لم يقبلا، وهو تفسير الاضطراد بكثرة استعمال لفظ في معنى معين، فإنه إذا صح استعمال اللفظ في معنى معين بشكل متكرر وكثير فاضطراد الاستعمال علامة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وإلا لو لم يكن موضوعا له لما تكرر ولما صح تكرر استعماله فيه بشكل دائم. ولعل هذا التفسير للاضطراد هو التفسير المتعارف أو المتداول كثيرا في الكتب الأصولية المتقدمة، إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية استشكل في هذا التفسير وأفاد بأن صحة تكرر الاستعمال أو كثرة الاستعمال كما تصح في المعنى الحقيقي كذلك أيضا تصح في المعاني المجازية، فإن المعنى المجازي أيضا إذا صح استعمال لفظ في معنى معين لم يكن موضوعا له، يعني صح استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له اللفظ، إذا صح استعماله فيه مرة صح استعماله فيه ماذا؟ مرارا وتكرارا، فإنه إذا صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مرة صح استعماله فيه مرارا وتكرارا، فكثرة الاستعمال ليست ضابطة تميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، إذ كما أن المعنى الحقيقي يصح أو يكثر استعمال اللفظ فيه كذلك المعنى المجازي أيضا يكثر استعمال اللفظ فيه ولا محذور في ذلك. فإذا تفسير الاضطراد باضطراد الاستعمال هذا التفسير ليس في محله لما أفاده الآخند وتبعه أن جاء بعده. التفسير الثاني للاضطراد ما أشار إليه بعضهم من أنه إذا كان عندنا لفظا ودار أمر هذا اللفظ بين مجموعة من المعاني فشككنا في أنه موضوع لهذا المعنى بعد أن وجدنا ماذا؟ بعد أن وجدنا أنه يصح استعماله فيه، وشككنا في وضعه للمعنى الآخر بعد أن وجدنا أنه يصح استعماله فيه أيضا، فهل هو موضوع لهذا المعنى واستخدامه في المعنى الآخر استخدام في غير ما وضع له، أو هو موضوع للمعنى الثاني واستخدامه في المعنى الأول استخدام في غير ما وضع له؟ حينئذ نحن نكرر استعمال اللفظ بالنسبة إلى كل معنى من هذه المعاني، بالنسبة إلى كل معنى من هذه المعاني المتعددة، فإن وجدنا أنه يصح استعماله في ذلك المعنى دون المعنى الآخر حينئذ نعلم بأنه موضوع له. مثلا لفظ الإنسان، لفظ الإنسان نحتمل، لو احتملنا أن معناه هو الحيوان الناطق، أو احتملنا أن معناه هو الضاحك، الإنسان يراد به الكائن الضاحك، لا نعلم أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، أم هو موضوع ماذا؟ للكائن الضاحك. حينئذ نحن نكثر من استعمال اللفظ بلحاظ كل معنى من هذين المعنيين ماذا؟ في أفراد ذلك اللفظ، أو فيما ينطبق عليه ذلك اللفظ. فمثلا نلاحظ أن لفظ الإنسان يصح استعماله في الحيوان الناطق بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان، في كل مرة نحن نستعمله يصح ذلك، بينما بالنسبة إلى الفرد الثاني، بالنسبة إلى المعنى الثاني وهو الكائن الضاحك، قد أنه نستعمله في بعض الموارد يصح، نستعمله في بعض الموارد لا يصح. حينئذ نجزم بأن لفظ الإنسان لأنه اضطرد في الحيوان الناطق، أو بعبارة أدق لأنه قد اضطرد استعماله في أفراد الحيوان الناطق بلحاظ الحيوانية والناطقية لا بلحاظ الضاحكية، فنعلم بأن لفظ الإنسان موضوع لهذا المعنى لا لهذا المعنى. الذي أتصوره جدا بأن هذا الوجه في الحقيقة راجع إلى الوجه الأول وليس وجها مستقلا. هنا غاية ما في الأمر، هنا نردد بين معنيين، بين معاني ثلاثة، بين أربعة معاني، ثم نقوم بعملية استعمال مضطردة بالنسبة إلى كل معنى من المعاني، لنرى أن هذا المعنى هو الراجح أم أن هذا المعنى هو الذي يكثر فيه الاستعمال. وهذا نفسه التفسير الأول للاضطراد. تفسير الأول للاضطراد اضطراد الاستعمال، استعمال اللفظ في معناه بلحاظ خصوصية معينة أو من غير لحاظ خصوصية معينة. فجعل هذا تفسيرا مستقلا كما في كلمات بعض الأصوليين للاضطراد لا يفهم له وجه، والإيراد على الوجه السابق وارد عليه أيضا بلا فرق. هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث هو ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، بلي ولعل الشيخ المصنف قدس الله نفسه حفظه الله تعالى ناظر في تفسير الاضطراد إلى هذا المعنى الذي أفاده شيخ المحققين الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني يقول الاضطراد هو ماذا؟ الاضطراد مرتبط بمقام التطبيق لا بمقام الاستعمال. مرتبط بمقام التطبيق يعني ماذا؟ يقول نحن عندنا عندما يكون عندنا معنى كلي، وهذا المعنى الكلي إذا طبقناه على أفراده فردا فردا، إذا وجدنا بأنه ينطبق على جميع الأفراد من غير تكلف، نعلم بأنه ماذا؟ نعلم بأنه معنى حقيقي. لكن إذا وجدنا أنه ينطبق على بعض الأفراد دون بعض الأفراد، حينئذ نعلم بأنه معنى مجازي. مثلا لو قلنا بأن الحيوان الناطق، بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، كيف نعلم بأن هذا المعنى معنى حقيقي؟ يقول نطبق هذا المعنى الكلي على الأفراد، على أفراد الإنسان. إذا وجدنا أن هذا بل التطبيق له اضطراد على جميع الأفراد، حينئذ نعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الكلي. ولكن إذا وجدنا المعنى الكلي لا ينطبق على جميع الأفراد، وإنما ينطبق على بعض الأفراد دون البعض الآخر. مثلا يقول معنى البدر، معنى البدر الجميل بدر، تقول هذا وجهه فرقة بدر مثلا، يقول هذا المعنى معنى كلي، هذا الجميل وجهه فرقة بدر، معنى البدر معنى كلي. هذا المعنى عندما نطبقه على جميع الأفراد، على أفراد الإنسان يعني، هل يمكن أن ينطبق على جميع الأفراد أو ينطبق على بعضها دون البعض الآخر؟ ويقال أنه لا يمكن انطباقه على جميع الأفراد، بل ينطبق على خصوص من كان ذا وجه جميل يقال له هذا وجهه فلقة بدر، وأما غير ذلك من أفراد الإنسان الذي لا توجد عنده هذه الخصوصية لا يمكن تطبيق هذا المعنى عليه. فحينئذ إذا امتنع تطبيق الكلي على جميع الأفراد يعلم بأن ذلك المعنى ليس هو المعنى الحقيقي لللفظ. وإذا اضطرد تطبيق الكلي المعنى الكلي على جميع الأفراد يعلم بأن ذلك المعنى الكلي هو الذي وضع له ماذا؟ هو الذي وضع له اللفظ. فحينئذ من خلال تطبيق المعنى الكلي وعدم تطبيقه أو صلاحية انطباقه على جميع الأفراد وعدم صلاحية انطباقه يعلم بأنه معنى مجازي أو بأنه معنى حقيقي. هذا واضح. ونفس الاضطراد، يعني صلاحية الانطباق على جميع الأفراد هو نفسه ماذا؟ هو نفسه الاضطراد. بلي هذا معنى ثالث، وهذا المعنى الثالث أيضا نوقش في محله بمناقشات، وعلى أي حال لسنا بصدد التعرض لها. المعنى الرابع الذي فسر به الاضطراد، والسيد الخوي على الله مقامه الشريف في محاضراته أشار بأن هذا المعنى هو الذي ينبغي تفسير الاضطراد به، وبتفسير الاضطراد به يعلم أن الاضطراد هو أهم علامات الحقيقة والمجاز. في قبال من نفى علامية الاضطراد بالكلية كالمحقق الآخر قدس الله نفسه، السيد الخوي على الله مقامه الشريف ادعى لا، بأن الاضطراد هو أهم علامات الحقيقة والمجاز، لكن لا بالمعنى الذي فسره الآخر واستشكل فيه، بل بمعنى آخر، وهو ماذا؟ وهو الاضطراد في الاضطراد في التركيب، بعبارة جامعة، الاضطراد في التركيب بمعنى ماذا؟ بمعنى أن اللفظ إذا شككنا في أنه موضوع لمعنى معين على بليحة، أنه موضوع لمعنى معين، هذا اللفظ نستخدمه في ذلك المعنى المعين تارة في موضوع الجملة، تارة في محمول الجملة، على اختلاف تراكيب الجمل، على اختلاف موضوعاتها، على اختلاف محمولاتها، نستخدم ذلك اللفظ في ذلك المعنى. إذا وجدنا بأنه في كل تركيب، سواء كان موضوعا سواء كان محمولا، لا يمتنع استخدامه في ذلك المعنى، علمنا بأنه موضوع له. لكن إذا وجدنا بأن اللفظ يتلكأ عن الانطباق على ذلك المعنى في بعض التراكيب يعلم بأنه ليس موضوعا له. مثلا حتى تتضح الصورة، لو أراد شخص أن يستخدم لفظ الإنسان بمعنى الحيوان الناطق، هذا اللفظ جعله موضوعا، جعله محمولا، قال أكل الإنسان، قال الإنسان آكل، قال مثلا شرب الإنسان، قال الإنسان شارب، قال الإنسان نائم، قال الإنسان مثلا إذا نام يستيقظ، ما شاكل ذلك من التراكيب. يستخدم لفظ الإنسان بهذا المعنى، بمعنى الحيوان الناطق، لا يتخلف ولا في تركيب من التراكيب، دائما هو مضطرد. بينما إذا جاء إلى لفظ الأسد واستخدمه ماذا؟ في الرجل الشجاع، فإن استخدامه في الرجل الشجاع وإن اضطرد في بعض الجهات، مثلا للإنسان أن يقول بلي أمير المؤمنين عليه السلام أسد، له أن يقول الحسين أسد، له أن يقول فلان من الناس إذا كان شجاعا أسد، يضطرد بلحاظ هذه العلاقة، لكن ليس في كل التراكيب يضطرد. فمثلا لو جاء شخص وقال نام الأسد، هذا يستقبح منه إذا أراد منه الرجل الشجاع. لو جاء شخص وقال مثلا بأنه بلي سافر الأسد، ومقصوده من الأسد الرجل الشجاع، هم هنا أيضا الاستخدام لا يكون ماذا؟ لا يكون بلي، لا يكون ذوقيا في لغة العرف، في لغة الناس، فحينئذ لا يكون له اضطراد. أو مثلا افترضوا استخدم لفظ الأسد في الكائن الشجاع، في الرجل الشجاع، استخدم لفظ الأسد في الموجود الشجاع، استخدم لفظ الأسد في الموجود الشجاع بالنسبة إلى الرجل الشجاع تام في كل الموارد يمضي. بالنسبة إلى بعض الحيوانات الشجاعة أيضا يقال هذا الحيوان أسد، هم أيضا تام، لكن لو كانت النملة شجاعة هم يقال النملة أسد، ولا يقال ذلك. فإذا لا يوجد اضطراد. فمتى ما لم يوجد الاضطراد في استخدام اللفظ في ذلك المعنى، حينئذ يعلم بأنه معنى حقيقي مجازي. سيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول أصلا هذا الاضطراد، وتبعه في ذلك السيد الروحاني حفظه الله، يقول بأن هذا المعنى للاضطراد أصلا اللغات قائمة عليه. كل متعلم للغة إذا أراد أن يتعلم اللغة يميز بأن هذا المعنى هو الذي وضع له هذا اللفظ من خلال الاضطراد. مثلا عندما يأتي شخص فارسي ولا يعلم بأن لفظ الماء موضوع لأي شيء، يأتي إلى الفقهاء، الفقهاء يقولون الماء طاهر ومطهر، الماء قليل وكثير، يرى بأنهم يعبرون بلفظ الماء عن هذا الموجود المعين. يذهب إلى مثلا إلى الرجل الفيزيائي، يرى يقول أنه الماء لا لون له، مثلا يميز الماء بأنه لا لون له، هم هذا أيضا تحدث عن نفس ذلك الكائن المعين وعبر عنه ماذا؟ بلفظ الماء. يذهب إلى الشخص الآخر مثلا الكيميائي، شنو يقول الكيميائي؟ إلى رائحة له، أو أنه رطب السيال. قد يلاحظ هذه الجهة أن هذا طبيعة الماء ما هي؟ أنه رطب سيال مثلا، فيتحدث يقول الماء رطب سيال، إذا كانت وظيفته لحاف خصوصيات الموجودة، يجد أنه يتحدث عن نفس الكائن أيضا ويعبر عنه بلفظ الماء. في الاستخدامات العرفية يقول الشخص أريد أن أشرب ماء، ومراده هو نفس ذلك الكائن، من خلال اضطراد استخدام لفظ معين في معنى معين يعلم الأجنبي عن تلك اللغة بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذن الاضطراد هو علامة الحقيقة بلا ريب، والعلامة التي ترشد الإنسان إلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لا لغيره من المعاني. إذن الاضطراد بهذا التفسير الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يكاد أن يكون مختلفا عن الاضطراد الذي فسر به بلي في بقية الوجوه الأخرى. وبهذا تكون علامة الاضطراد بنظره قدس الله نفسه من أهم علامات تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. أي شيء الآن طبق، الآن طبق ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الاضطراد لغة افتعال انطرد، يقال اضطرد الشيء إذا تبع بعضه بعضا وجرى، نقول اضطرد الأمر إذا استقام، والأنهار تضطرد أي تجري. والمقصود به هاهنا إذا صح استعمال اللفظ في مورد لوجود مفهوم خاص فيه، صح استعماله في كل مورد وجد فيه ذلك المفهوم. بهذا المقدار كلامه محتمل لإرادة المعنى الأول للاضطراد، أنه صحة استعمال اللفظ في معنى معين بلحاظ خصوصية معينة. فهذا يشمل ماذا؟ فهذا قريب من التوجيه الأول الذي أشكل عليه صاحب الكفاية. فحينئذ يأتي إشكال صاحب الكفاية بأنه حتى في المعاني المجازية يصح استعمال اللفظ في مورد لوجود مفهوم معين فيه، لوجود خصوصية فيه، وبلحاظ تلك الخصوصية يستعمل في الموارد الأخرى. فلفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع، بلي يستعمل في مورد معين، يعني في الرجل الشجاع لوجود ماذا؟ لوجود مفهوم خاص فيه وهو الشجاع أو الجرأة. حينئذ يصح استعماله في بقية الموارد لوجود تلك الخصوصية. فهذا لا يختص بالمعنى الحقيقي بل يشمل حتى المعنى المجازي. بهذا المقدار لنا أن نفسر عبارته بما عليه المشهور، وإذا فسرنا عبارته بما أفاده المشهور كلام صاحب الكفاية. نرى بعد ذلك: مثل قائم يستعمل في رجل منتصب، ويستعمل في الرجل المنتصب، يعني بس هذه للتعريف فرت يعني ذهبت. يستعمل في الرجل المنتصب، وهذا الاستعمال صحيح، ومعلوم أن صحة استعماله فيه إنما لأجل حصول المعنى المصدري للقائم، أعني القيام في ذلك الرجل على نحو إن ذلك المعنى الحدثي صادر من ذلك الرجل. يقول هنا عندنا معنى مصدري، هذا المعنى المصدري يعني عندنا مبدأ بعبارة أخرى، وهذا المبدأ له معنى مصدري. عندنا المبدأ وهو قائم أو نقول بل نقول قائم مبدأ، هذا القائم له ماذا؟ له معنى مصدري، وهو ماذا؟ وهو القيام. إذا لاحظنا المعنى المصدري بما هو صادر عمن قام به، هو قائم بشخص وصادر عنه، يعني تلاحظ النسبة الصدورية، حينئذ يصح أن نعبر عنه بهيئة فاعل. خلينا ويا العبارة أريد أوصل إلى شيء. بلي على نحو إن ذلك المعنى الحدثي صادر من ذلك الرجل، فعليه يعلم منه أنه يجوز استعمال هيئة فاعل في كل من يحصل فيه المعنى المصدري على نحو يكون صادرا من، فيصح إطلاق العالم على من حصل فيه العلم. شيخنا الآن المعنى الذي تريد أن تحدد لنا بأنه معنى حقيقي أو مجازي، اللفظ الذي نشك في وضع ذلك المعنى لأي لفظ من هذه العبارة، هل هو لفظ قائم أم هو هيئة فاعل؟ عن هيئة فاعل. إذا كان عن هيئة فاعل حينئذ لا بد أن نفسر كلامهم بما أفاده الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي، من أنه عندنا معنى كلي نلاحظ تطبيقه على ماذا؟ على جميع أفراده. فإذا وجدنا أن هذا المعنى الكلي وهو المعنى المصدري، بل المعنى المصدري لشيء إذا لوحظ صادرا منه، كل معنى مصدري إذا كان له مبدأ عند إنسان ولوحظ بما هو صادر عنه يعبر عنه بهيئة فاعل، هذا هو المعنى للهيئة. حينئذ هذا المعنى الكلي للهيئة نطبقه على المصادق، على عالم، على قائم، على فلان، على قادر، نجد فعلا بأنه في كل هذه المصادق ذلك المعنى الكلي موجود، فيعلم بأن هيئة فاعل موضوعة لهذا المعنى. كلامه هنا غير كلامه في بداية الأمر. يعني إذا لاحظنا الكلامين منفكين عن بعضهما البعض، بل يفهم من ذلك المعنى، يفهم من ذلك الكلام الأول هو كلام مشهور، لا فرق بينه وبين كلام مشهور. لذلك هو يحتاج أنه هناك إذا كان مقصوده هو هذا المعنى أن يقول هكذا: إذا صح استعمال اللفظ في موردين لوجود مفهوم خاص فيه، ويراد بماذا؟ ويراد بذلك المفهوم الخاص، ويراد بذلك المفهوم الخاص عفوا هو الخصوصية المرتبطة بالمعنى الكلي، ويكون المعنى على أي حال في مورد لوجود مفهوم خاص فيه من قبيل ماذا؟ من قبيل قضية وجود المعنى المصدري إذا لوحظ على نحو الصدور، فيكون هذا المعنى معنى كلي، وهذا المعنى الكلي متى ما وجدناه منطبقا على مورد وصح استعمال ذلك اللفظ به فحينئذ يكون حقيقيا وإلا كان مجازيا. فعلى أي حال بداية العبارة لا تدل على المعنى، بملاحظة ذيل العبارة يمكن فهم مقصوده من بدايتها، وإلا فإنه بل عبارته غير واضحة. فيصح إطلاق العالم على من حصل فيه العلم. هو هم هذا قضية أنه فورا مثل مثل قائم، أصلا هذا التمثيل ليس في محله، يعني مثل هيئة الفاعل، أحسنتم، ثم أنه هذا يجعل قضية قائم ضمن المصادق، لأنه يجعلها هي المحور وهي المصداق، ثم بعد ذلك يذهب إلى المعنى الكلي ثم يرجع إلى المصادق مرة أخرى. والقادر على من حصلت فيه القدرة وهكذا. ومن ذلك تعرف أن استعمال هيئة فاعل في من قام به الفعل بمعنى الحدوث حقيقي، بمعنى الحدوث يعني بمعنى الصدور، يعني يحدث منه الفعل، يصدر منه الفعل. وأما إذا لم يكن كذلك بأن صح استعمال لفظ في مورد لوجود مفهوم خاص ولم يصح استعماله في مورد آخر، مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الجريء صحيح لوجود الجرأة فيه بخلاف النملة مثلا، فإنه لا يصح استعماله فيها مع وجود الجرأة فيها. ومنه نعرف أن استعمال لفظ أسد في الجريء ليس مضطردا بخلاف المثال السابق، حيث رأينا أن استعمال هيئة فاعل في من قام به الفعل بمعنى الصدور، هنا ذكر الصدور هناك الحدوث، مضطرد، فيكون الاضطراد في المثال السابق علامة الحقيقة، وعدم الاضطراد في المثال الأخير علامة المجاز. بهذا المقدار الذي نستنتجه من كلامه هو هذا، أنه دائما نحن في موارد الاستعمال نلاحظ معنى كليا، وذلك المعنى الكلي نطبقه على مصاديقه بلحاظ خصوصية معينة. فنطبق مثلا هيئة فاعل على المصداق بلحاظ خصوصية المعنى الصدوري، بلحاظ خصوصية المعنى المصدري، إذا لوحظ ماذا؟ إذا لوحظ على نحو الحدوث، إذا لوحظ على نحو الصدور. فإذا وجدنا ذلك مضطردا في كل الموارد علمنا بأنه معنى حقيقي. كذلك أيضا بالنسبة إلى لفظ الأسد، بالنسبة إلى لفظ الأسد نطبقه على كل الموارد، على كل المصاديق، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مثلا صفة الجرأة، بلحاظ مفهوم الجرأة. إذا وجدنا أنه ينطبق على كل المصاديق بلحاظ مفهوم الجرأة علمنا بأنه حقيقي، وإلا علمنا بأنه مجازي. فدائما ما نلاحظ هنالك معنى كلي، هذا المعنى الكلي نطبقه على مصاديقه مصداقا مصداقا، وكل مصداق نطبقه عليه بلحاظ خصوصية معينة تكون معنا في كل مصداق. فإن اضطرد تطبيق ذلك العنوان ولو في مقام الاستعمال، تطبيق ذلك العنوان بحسب الاستعمال على كل مصداق بلحاظ تلك الخصوصية ووجدنا ذلك مضطردا، علمنا أنه معنى حقيقي وإلا فهو معنى مجازي. فالذي أفهمه من مجموع كلامه أن كلامه لا يختلف عن كلام الأصفهاني شيئا، بل هو نفسه وإن صاغه بعبارة أخرى، والله العالم. ولكن كما ذكرت لكم بأن هذا المعنى بل هو محل إشكال ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات، وذكره غيره أيضا. وبالتالي فإن المعنى الذي عليه المعول هو ما أفاده السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه بحسب الظاهر سليم عن الإشكال، وإن كان بعضهم ناقش فيه من ناحية المجاز المشهور، فقال بأنه في المجاز المشهور أيضا ماذا؟ أيضا يصح استعمال اللفظ في المعنى ويضطرد في كل التراكيب، ولا يقتصر ذلك على خصوص المعنى الحقيقي. نعم في بعض المجازات غير المشهورة لا يضطرد ذلك في كل التراكيب، لكن في المجازات المشهورة التي يكاد أن يكون فيها المعنى المجازي معنى حقيقي، أو يكون تقريبا مساويا للمعنى الحقيقي، يضطرد الاستعمال حينئذ. وبالتالي فلا تكون هذه العلامة علامة مسلمة في جميع الموارد. على أي حال، بالنتيجة هو هذا، أنه هذا البحث على طوله أصلا هو مثمر بالنتيجة وليس بمثمر. هو نفسه السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف ليس في هذا البحث، في بحث حجية الظهور، قال بأن هذا البحث لا ثمرة له، باعتبار أن المدار عندنا على حجية الظهور. فمتى ما كان اللفظ ظاهرا في معنى معين كان ماذا؟ كان حجة فيه. كان ذلك المعنى مجازي أم كان ذلك المعنى حقيقي، ذلك لا يفيدنا شيئا. المهم أن نحرز الظهور بأنه ظاهر في هذا اللفظ، أو ظاهر في هذا المعنى، أو ظاهر في هذا المعنى. فمتى ما أحرزنا أنه ظاهر في أحد المعنيين كان هو الحج. قال الشارع المقدس: تيمموا صعيدا طيبا، وأحرزنا بحسب الظهور أن مراده من الصعيد ماذا؟ مطلق وجه الأرض، ولو كان ذلك معنى مجازيا. هو هذا المهم لنا. وأما تمييز المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي فلا يفيدنا شيئا، وإن كان أيضا ما أفاده قد نوخش من قبل آخرين كالسيد الأستاذ حفظه الله، حيث قال بأن هذا البحث مهم، وذلك لأنه ينقش لنا الصغريات. يقول: صحيح أنت تقول بأن المدار على الظهور، أن هذا ظاهر في المعنى المجازي أو الحقيقي، ما ظهر فيه كان حجة، لكن ما الذي نحرز بواسطته أنه ظاهر في هذا المعنى أو في هذا المعنى؟ نحرز بواسطة هذه العلامات. فإذا كان التبادل متحققا حينئذ نحرز بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، إذا قلنا بأن التبادل علامة، فإذا أحرزنا ذلك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ بلي يكون المعول عليه. فبالتالي هي فائدتها في تنقيح الصغريات، والله العالم، الحمد لله رب العالمين. هذا الاضطراد اضطريت أنه اضطرد فيه لأنه فعلا هو من الموارد المشوبة بالإبهام في كلمات الأصولية. يعني أنت تقرأ في الكفاية تفسيرا للاضطراد ثم يقول بأن الاضطراد ليس من علامات الحقيقة والمجاز، بينما السيد الخوي يصر على أنه من أهم العلامات، والحال أن كل واحد منهما يفسر الاضطراد بتفسير يختلف عن الآخر. لذلك لا بد الإنسان أن يضع يده على تحديد الموضوع أولا، ثم بعد ذلك يعلم بأن المحمول ثابت له وليس بثابت. أما إذا نفس الموضوع غير واضح وشخص ينفيه وشخص يثبته، بل هو عادة لاختلاف في المحمول كثيرا ما يكون ناشئا عن الاختلاف في تحديد الموضوع، وإلا لو حدد الموضوع في بداية الأمر تحديدا تام كثير الإشكالات ترتفع.